السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. تفضل أختي أم عبد الله من العراق. أم عبد الله، تفضلي أختي أم عبد الله من العراق، أنت على الهواء، تفضلي. راحت. تفضلي علي. علي من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي 5 أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلى آخر الآية؟ السؤال الثاني، هل من السنة تغيير مكان لصلاة السنة الراتبة بعد الانتهاء من صلاة الفريضة؟ السؤال الثالث، ما حكم وضع المصحف تحت الأبط لسجود التلاوة؟
نعم.
السؤال الرابع، في بعض الأحيان أشوف بعض الأشخاص يعني يسلمون مباشرة مع الإمام، يعني مع بعض يسلمون مع بعض.
أي نعم.
وبعض الأشخاص يسلم الإمام التسليمة الأولى يقوم بغسل الصلاة، ما الحكم
بعد التسليم الأولى؟
أيوه، يقوم يقبل الصلاة يعني.
كيف؟
يعني يسلم لمن يقول السلام عليكم، هو يقبل.
نعم.
الصلاة. أي
نعم. أي نعم.
ما الحكم يعني؟
سؤال أخير.
سؤال الخامس، حديث لا يبسط أحدكم ذراعيه في السجود لانبساط الكلب، سمعت إن الرجال بس فقط، يعني المرأة عادي تبسط ذراعيها ما ترفع يعني، ما الحكم؟ هل هذا صحيح؟
طيب يا علي،
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
في أرى بعض الناس في الصلاة يعني في عند مريض جسمان فيمسك الكلينكس في يده طول الصلاة، عندما ينزل أكرمكم الله مخاط يمش يخوزه يعني يشيله، تظل الكلينكس في يده يعني، ما الحكم طول الصلاة؟
أبشر يا علي، تسمع الجواب.
مشكور.
مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله كل خير يا شيخ على البرنامج.
مرحبا أختي عمر.
والحمد لله عم نستفاد منه كثير كثير.
اللهم لك الحمد.
الله يجزيك الخير. يا شيخ، بس عندي استفسار بسيط عن جوابك إلي يوم الخميس، حكيت معك مشان النقاب إذا بتذكر يا شيخ. قلت لك أني عهد الله سبحانه وتعالى أني ما أشيل النقاب، وحطيته 3 سنوات وبعدين أشلته. يا شيخ، أنا قصدي النقاب يعني غطاء الوجه، يعني أنا الحمد لله إنساني محجبة من لما كنت صغيرة، ويعني الحمد لله أنا بعرف أن الحجاب فرض وواجب، بس أنا قصدي غطاء الوجه، يعني أنا غطيت وجهي فترة وشلته.
كل هذا أم عمر، هذا هو يشمل هذا، يشمل يعني هذا وهذا. أي نعم.
يعني غطاء الوجه واجب يا شيخ؟ أنا بعرف أنه في خلاف بين
العلماء. إيه، أنت إذا سألتيني هل في خلاف نذكر لك، إذا قلتي لي والله أنت اخترتي هذا لأنك ترين بأن الأدلة قوية، وهذا هذه مسألة تختلف أخت الفاضل.
يعني
فأنت أنت ما اخترتي إلا لأنك أنت اقتنعت بالأدلة.
أيوة مثل ما قلت يا شيخ، أنا حبيت ألزم نفسي فيه.
طيب.
لأنه حسيت أنه هذا الشيء هو الأضبط.
طيب.
بس هلأ أنا سؤالي يا شيخ، أني أنا قلت لي أنه في 3 أشياء، أول شيء التوبة والاستغفار.
ايه؟
وثاني شيء أخرج يعني عجز هو كفارة، أدفع كفارة.
ايه؟
الشيء ثالث وهو السؤال، يعني انه لازم انا من الشروط اني ارجع احط الخيمة اللي يعني غطاء الوجه ولا مو شرط؟ يعني
انت ما عندك مشكله معه؟
لا انا عندي مشكله.
طيب.
انا اول شيء ما كنت البس، لانه بلدنا يعني قليل من النساء اللي بي يعني. طيب. بيغطوا وشهم.
ابشر يا عمر،
الله يجزيك الخير، بس يا ريت تفسر لي.
سؤال
ثاني يا شيخ، يعني
تفضل.
انا اللهم صل على النبي، اذا الانسان فكر بشيء يعني مثال أنا بعرف إنه النذر لا يأتي به إلا بخيل، وإنه يعني النذر لا يأتي بخير، بس إذا الإنسان فكر مجرد تفكير ما نطق بالشيء، يعني الله سبحانه وتعالى بيأخذه ولا بس خلاص إذا يعني بس هيك حب يعرف،
يعني قصدك أم عمر في قضية النذر، يعني فكر مجرد تفكير ما نطق.
تفكير أيوة، الإنسان تجي وساوس وأفكار وهيك، فهل لازم يطبقها ولا بس مجرد تفكير ما بيحاسب عليه؟
واضح.
الله يجزيك الخير يا شيخ. أنا زوجي بيجي لعندك على المسجد، كان يحضر عندك دروس
ما شاء الله.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظه لكم ويحفظكم له يا رب. أهلا وسهلا أختي. تفضلي مليث.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
الله يسعدك. أنا من البداية حبي أشكرك على حلقة أمس السبت.
أي.
وحبي أطلب طلب، بس لو إنك تكون في حلقة يعني مكملة ليلها اللي هي عن حقوق الأبناء والزوج بعد الطلاق.
حقوق الأبناء؟
حقوق الأبناء بعد الطلاق من حيث الحضانة، حضانة الأب، حضانة الأم، واجب الأب.
أبشري إن شاء الله. محل اهتمام إن شاء الله. أبشري. أم ليث؟ أم ليث؟ راحت خلاص. أم ليث عندها اقتراح فقط. ها؟ تفضل يا مرفت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي، تفضلي.
في عندي 8 أسئلة لو سمحت.
8؟ يلا تفضلي.
هلا أول سؤال، أوقات الصلاة أولادي إصغار فبيجوا بيوقفوا جنبي، بيوقفوا على سجادة الصلاة، بضطر إني أبعدهم وأكمل سجودي أو هيك، هل هذا بيأثر على الصلاة؟ هذا غلط، شو أعمل يعني؟
طيب
لو سمحت. السؤال الثاني، حكم تحريك السبابة أثناء التشهد.
طيب.
الحركات اللي بتفسد الصلاة يعني شو؟ شو أي شيء إذا حرك واحد مثلا رفع ثوبه، ضبط أواعي الصلاة هيك يعني،
أبشر.
بتأثر هذا، بتفسد الصلاة.
واضح.
الرابع، أنا بقرأ على أولادي معوذات وبقرأ عليهم أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فهذا الشيء قبل ما أطلع من البيت دائما بقرأ عليهم، فهذا أثناء الدورة الشهرية بيأثر إذا قريت عليهم قبل ما أطلع.
طيب.
السؤال الخامس، إذا صار في نجاسة على الأرض أو على السجادة، وقعت نجاسة، فهذا الشيء كيف مثلا كيف بتم تطهيره؟ لأنه نحن عنا بهاي البلاد ما في مكان أنه تتصرف المي، إذا الواحد يكب مي أو يعني فيه صعوبة، فهذا الموضوع كثير. الله يخليك، إذا في حتى مجال تعمل لنا حلقة عن هاي النجاسات وإزالتها بكون كثير ممنونة منك.
أبشر يا مرفت.
شكرا. في السؤال السادس، إذا أثناء الصلاة ظهر شيء من القدم، شيء من الجسم مثلا، فهل بتفسد الصلاة مباشرة أو إذا أنا غطيت وتابعت صلاتي صح؟
إن شاء الله.
في فرنسا بعض المساجد بأثناء صلاة الجمعة بيكون في ضغط كتير بقلب المسجد بالنسبة للرجال، فبيفتوا هن إنه وقت ما تفوت على المسجد وما في كام مكان فيك تسجد على ظهر اللي أمامك.
إيه.
بدل ما تسجد على الأرض تسجد على ظهر اللي أمامك، هل هذا الشيء جائز؟
طيب يا مرفت.
السؤال الثامن، زوجي من فترة طويلة يعني كان يربي طيور، فهي الطيور أوقات مثلا يتكاسل على إنه يطلع يحط له طعام او مي او شيء، فاوقات يعني في منهم كان يموت. هذا الشيء كثير هو يعني مأثر فيه انه هلا عم بي، فبتسأل انه هذا عليه شيء شو بيعمل؟
ابشري يا مرفت
عن هذا الزمن.
ابشري يا اختي، ان شاء الله تسمعي الجو. مرحبا اختي. مرحبا.
السلام عليكم.
تفضلي يا لين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
إذا بسيت عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول بيسأل على التوبة، إنه هل من شروط التوبة إن الواحد يتيقن إنه الله رح يغفر له؟
طيب.
إذا صار في شك إنه الله ممكن ما رح ما يغفر له، إنه خلاص يعني ما بصير التوبة.
طيب.
السؤال الثاني بيسأل على الحديث تبع إنه الله إنه ما بيحاسبنا إذا يعني إنه إذا فكرنا بشغلات يعني إذا ما يعني بس إذا حكيناها أو عملناها.
نعم.
إيه، فشو هنا الشغلات اللي ممكن يعني الله ما بيحاسبنا عليهم؟ التفكير يعني، لأنه حد إنه فينا نوصل بالتفكير.
طيب.
ولاحظنا بالشغلة.
طيب يا لين باقي لك سؤال تفضل.
السؤال الثاني بدي اسال انه مثلا واحد بيعمل شغله منيحه صدقه او اي عمل منيح بس بتجي نيه انه مو منيحه يعني احيانا مو رضا الله مثلا بعدين بصير انه مثل في صراع انه لا انه لازم ما يكون هيك نيتنا لازم انه يعني لازم نعمل صارع يعني من جوا انه لا بدنا نغيرها.
اي نعم طيب يا لي
فهل يعني بنتحاسب عن نيه الاول عنيه؟
طيب يا لي
بس هدول شكرا كثير.
مرحبا مرحبا خلاص طيب نكتفي. طيب ما شاء الله الأسئلة اليوم كثيرة اللهم بارك. علي بارك الله فيه من عمان يسأل عن معنى قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى آخر الآيات. أخي الفاضل هذه الآية في سورة النور جاءت عقيبة قصة الإفك التي قام المنافقون برمي أم المؤمنين البتول المبرأة من فوق سابع سماء بما حصل، ولذلك 10 آيات نزلت في براءة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء بعدها الخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهي طيبة لمحمد عليه الصلاة والسلام الطيب، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وأيضا طبعا قبلها إن الذين قبل هذه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمعنى أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إشاعة الفاحشة إذاعتها ونشرها، بمعنى أن يأتي الإنسان فيسمع خبر معين فينقله لأجل الفضيحة أو لأجل نشر المنكر، أو يأتي هو والعياذ بالله فيقوم باختلاق قصة فيها رمي والعياذ بالله لإنسان ظلما وعدوانا فينشرها بين الناس. هذا هو المقصود يا أخي الفاضل، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأحيانا يأتي يعني من أحد أوجه التفسير أن الإنسان يقصد أن يفسد الناس، أن يفسد المجتمع، كأن يمارس الإنسان نوع معين من الإفساد والعياذ بالله، أو يرغب الناس في الشر، أو يحب أن تنتشر هذه الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك مثل ما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: تمنت الزانية لو أن كل النساء زنينا. ولذلك أحيانا بعض أصحاب المنكرات ممن أشربوا والعياذ بالله حب الشهوات وممن اتبعوا خطوات الشيطان يحبون أن يشاركهم الآخرين في منكرهم وفي فسادهم، فتجد مثلا يحب كل الناس يشربون الخمر لأن هناك صراع داخلي بينه وبين الحق، يعني هو يعتقد بأن هذا حرام وهذا لا يجوز، فيريد أن يخفف من حرارة هذا الذنب فيحاول أن يجعل الناس يشاركونه. كذلك الزانية تمنت لو أن كل النساء زنين، السارق كذلك يحب هذا. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس عنده مرض شهوة في داخله ويحب أن كل الناس يكونون على منواله، أحيانا من خلال يعني كلام معين، من خلال روايات معينة فيها والعياذ بالله فجور وتفجير للشهوة والغريزة في النفس البشرية. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: هل من السنة أن يغير الإنسان مكانه بالنسبة لصلاة النافلة؟ نعم، هذه من الأمور المستحبة، نص على ذلك أهل العلم ويستدلون بعمومات النصوص الواردة في القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال علي رضي الله عنه: إن للمؤمن مكان في الأرض ومكان في السماء، فإذا ذهب مكانه الذي في الأرض بكى مكانه الذي في السماء. يقول جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في أحد أوجه التفسير قالوا بأن الأرض تشهد للعبد يوم القيامة، تحدث أخباره، تقول صلى هنا وصلى هنا وصلى هنا. كذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يصلي النافلة صلىها في بيته، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كمعاوية وغيره من الصحابة كانوا إذا انتهوا من الصلاة وأرادوا يصلوا النافلة انتقلوا إلى مكان آخر، غيروا أماكنهم، وهذا كان عرف عند الصحابة رضي الله عنهم، وكان لهم عادة أن يغيرون الأماكن ويعتقدون بأن المكان يشهد لصاحبه. علي يسأل عن حكم وضع المصحف تحت الإبط أثناء سجود التلاوة. أخي الفاضل، يجب على كل مسلم أن يعظم ما عظمه الله، والمصحف كلام الله عز وجل، ولذلك يجب على الإنسان أن يعظم كلام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا ريب ولا شك أن وضع المصحف تحت الإبط هذا ليس من تعظيم الله، وإنما هذا امتهان لكتاب الله، وذلك لما يشتمل عليه الإبط من روائح، ولما يشتمل عليه الإبط من، وربما أيضا يقود إلى السقوط، لأن وضع المصحف على الإبط ليس كوضعه باليد. ولذلك يا أخواني يا أخوات، الإنسان إذا مر بآية سجدة ليس بالضرورة يعني مفاجأة يسجد، لا، إذا مر بآية سجدة أغلق المصحف وبحث له عن مكان مرتفع حتى يعظم كتاب الله عز وجل، حتى لو استمر نص دقيقة دقيقة ما في مشكلة، ما في مشكلة، لو قمت ووضعت على الرف ولا على الكرسي ولا على شيء معين مرتفع حتى تعظم كتاب الله جل وعلا وتسجد. يعني ليس من لا إذا تأخرت عن السجدة بطلت السجدة، لا، يعني بعض الناس على ما يمر سجدة يسرع مباشر ويضع المصحف على الأرض أو تحت الإبط، لا يا أخي، هدي 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 من بالك ومن روعك. إذا أردت أن تسجد وما عندك شيء، ما تحطه تحت إبطك ولا ترمي على الأرض، هذا مصحف، هذا كلام الله عز وجل، ولذلك تضعه في مكان حتى لو قمت واستغرق نصف دقيقة، ما أعتقد يعني يكلف الإنسان يعني أكثر من 20 ثانية، 10 ثواني، نفترض دقيقة دقيقتين ما في مشكلة، وبعدين تسجد للتلاوة. فيا أخواني بارك الله فيك، عظموا كتاب الله عز وجل. للأسف الشديد الآن بعض الناس أصبح كتاب الله مثل بعض الكتب، تجي الآن مصحفة تجد يكتب عليه ويقول والله هذه علامات، يا أخي جيب ورقة وحطها وضع علامة، وقفت عند كذا وقفت كذا، أما تستعمل القلم على المصحف هذا امتهان لكتاب الله عز وجل، هذا سويته بباقي الكتب. ولذلك إذا شافك الآخرون قد يتجرؤون ويكتبون عليه أشياء قد والعياذ بالله تكون يعني منافية لما أمرنا به من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. علي بارك الله فيه يقول: بعض الأشخاص يعني يسلمون مباشرة مع الإمام، وبعضهم بعد التسليم الأولى يقوم. يا علي بارك الله فيك، لا شك بأن هذا من الأخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم بأن يتابع الإمام، لا يوافق الإمام ولا يسابقه، فمن سابق الإمام فلا صلاة له، فإذا سابقه في تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته أصلا، يعني إذا سابق كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام من عقدت صلاة، وإذا سابقه في باقي الأركان متعمدا بطلت صلاته. وأما قضية يعني بالنسبة لمسألة التسليم مع الإمام، هذا خطر كثير من العلماء، يبطل الصلاة إذا سلم مع الإمام، إذا سلم التسليم، حتى من يذهب إلى أن التسليم الثاني سنة يشددون في قضية التسليم الأولى، فإذا قالوا سلم مع الإمام وافق الإمام بعضهم يكرهها كراهة تنزيهية، وبعضهم يبطل الصلاة، والأكثر على بطلان الصلاة. أما قضية القيام بعد التسليم الأولى فهذا مبني على خلاف بين الفقهاء في التسليم الثاني، فمن ذهب إلى أن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة كالأولى، لأن التسليمتان عندهم ركن، قالوا بأن الصلاة تنقلب إلى نفل. يعني لو أن شخصا سلم، عفوا، لو أن شخصا قام بعد تسليمة الإمام الأولى قام ولم ينتظر الإمام في التسليمة الثانية، انقلبت الصلاة إلى نفل، ما له صلاة فرض. القول الثاني قالوا لا، هي مكروهة لكن تبقى الصلاة صحيحة فرضا، قالوا لأن التسليمة الثانية سنة. وهم بعض الفقهاء يقولون ينبغي بل يجب على الإنسان أن يشتغل بالركن لا بالسنة، ولذلك قالوا إذا سلم الإمام التسليمة الأولى، بعضهم يوجب وبعضهم يقول الأفضل أنه يقوم حتى يأتي بالركن الذي فاته، لأنه جاء مسبوق إلى الصلاة. اللي يظهر لي يا أخي الفاضل بأن ما ينبغي للمسلم أن يسلم مع، طبعا إذا سلم قبل الإمام بطلت صلاته إلا أن يعود، فإذا عاد ثم سلم بعد الإمام صحت صلاته، إذا طبعا إذا تعمد بطلت الصلاة. أما إذا سلم نسيانا فيجب عليه أن يعود ثم يسلم بعد الإمام، ثم يسلم بعد الإمام ويسجد للسهو. إذا سلم مع الإمام قلت لك بأن بعض العلماء يرى بطلان الصلاة، وبعض العلماء يرى كراهية الصلاة، والبطلان أقرب. أما قضية القيام قيام إلى الركعة قيام لقضاء الركعة بعد التسليم الأولى فهذا خطر على صلاة المسلم. وبعدين قضية الاشتغال بالسنة يجوز، من قال بأنه يعني يبطل الاشتغال بالسنة عن الركن؟ الركن هو مسبوق أصلا، هو كمأموم مسبوق، فينتظر حتى تكتمل الصلاة ثم يقوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم جاء في لفظ فقضوا وجاء في لفظ فأتموا، وفي كلام بالنسبة لللفظتين، لكن الشاهد وين؟ أن الإنسان يقوم فيقضي، يقضي متى؟ بعد ما ينتهي الصلاة بعد ما ينتهي الإمام عفوا كاملا من الصلاة، وانتهاء الإمام من الصلاة يكون بالتسليمتين، يكون بالتسليمتين. فيا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، إذا أتيتم المساجد فتعلموا الصلاة، تعلموا الصلاة، إذا أتيتم المساجد فالإنسان ينبغي له أن يتابع الإمام، لا يوافقه في أعمال الصلاة ولا يسابقه، وإنما يتابعه، يأتي بعد أعمال الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ركع فاركع، والفاء هنا تفيد الترتيب، يعني هي تفيد الترتيب، يعني تكون أفعالك مرتبة بعد الإمام، مرتبة بعد الإمام. بارك الله في الجميع. علي يسأل يقول حديث لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب في الصلاة، يقول هل هذا خاص بالرجال أم النساء؟ يقول سمعت بعض الناس يقول بأن هذا خاص بالرجال فقط، وأما النساء فلهن أن يبسطن. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا عام للرجال والنساء، هذا عام للرجال والنساء، ولذلك صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء، مثلا بمثل، ما تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل أبدا. هناك مثلا قضية الأذان والإقامة صحيح، لكن كهيئة صلاة وهيكل الصلاة المرأة كالرجل في الصلاة. بعض الفقهاء يقولون بأن المرأة تلملم نفسها في الصلاة بحيث أن لا تجافي عضديها عن جنب، لأن من السنة المصلي إذا يعني الرجل أنه إذا سجد يجافي عضديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه، هذه السنة. قال المرأة لا، وإنما تلملم نفسها، والصحيح بأن المرأة كالرجل، المرأة تأتي بسنن الصلاة ومستحبات الصلاة وآداب الصلاة كما أنها تأتي بالواجبات والأركان، ولذلك صلاة المرأة كصلاة الرجل. يمكن في حالة واحدة إذا كانت المرأة في مشهد من الرجال، كأن تصلي مثلا في الحرم المكي أو المدني، أو تصلي في حديقة، أو تصلي مثلا في مكان يعني غير مستور، ممكن تلملم نفسها لكن تبسط يدها لا، وإنما تضع عضدها على جنبها. أما الذراع يجب عليه، الذراع ينبغي لها أن ترفعه، لأن تشبهها بهذه الحالة يجعل صلاتها مكروهة، فهي كالرجل، وهذا ما يمنع لو ضمت جنبيها، ما يمنعها أنها ترفع ذراعيها، في فرق يعني إذا ضمت جنبيها ما يلزم أنها تبسط ذراعيها، لا، لأنها بإمكانها تضم يديها وترفع ذراعيها، وهذا متى؟ إذا كانت بمشهد من الرجال. أما إذا كان في بيتها أو في مصلى النساء تأتي بسنن الصلاة ومستحبات الصلاة وآداب الصلاة كالرجل. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ علي في سؤاله الأخير يقول أحيانا رجل يعني عنده زكام فيحمل الكلينكس أو المنديل في الصلاة معه طوال الصلاة، يعني إذا احتاج إليه مسح أنفه، يعني هل هذا يخل بالصلاة؟ لا يا أخي الفاضل، هذا لا يخل بالصلاة. فإذا كان الإنسان مريض مثلا بيده منديل أو كلينكس أو يعني أي شيء من الأشياء التي يقطع فيها الخارج من أنفه أو يعني شيء من هذا القبيل، ما عليه شيء، حتى لو استمر إلى آخر الصلاة ووضع المنديل في اليد طوال الصلاة ما في شيء إذا كان للحاجة. أم عمر بارك الله فيها، طبعا أم عمر عادت هي سألتني عن قضية، هي عاهدت الله عز وجل على النقاب ثم تقول تركت ذلك وأنا أفتيتها، تقول يعني هي مسألة الوجه. يا أم عمر بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمسألة مثل ما ذكرت لك، يعني عندنا مسألة الخلافية بين الفقهاء، هل الوجه من العورة أم لا؟ قولان مشهوران عند أهل العلم في القديم والحديث، والكلام فيه واسع وليس هذا مجاله. أنت تقولين ما عندي أي مشكلة، وعاهدت الله عز وجل على اختيار القول الثاني، ورأيت بأن الأدلة قوية، ورحت وغطيت وجهك، الآن عدت فنقضت العهد، سألتك في سبب قلت ما في أي سبب، لكن هكذا إذا نفس الذي قلت لك بارك الله فيك قضية التوبة إلى الله عز وجل، قضية الكفارة اليمين أخت الفاضل، وهذا مثل ما ذكرت لك أنا هذا مما يحبه الله عز وجل، والمرأة كلما احتاطت لنفسها وخرجت من الخلاف. أيضا عندنا قاعدة عريضة في الشريعة ومهمة جدا، الخروج من الخلاف مستحب. يعني ولذلك الآن أحيانا بعض النساء هي تعتقد يقينا بأن والله هذا هو القول الصحيح، لكن لهوى وتشهي من النفس تختار القول الآخر. تقول طيب هذا فيه كلام للعلماء، ما كل قول للعلماء يعني معتبر، ولا كل قول يذكره الفقهاء يكون صحيح. ولذلك المسألة هذه مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني الآن مثلا معاملة مالية، النفس تميل إلى المال وتميل إلى كذا، فيأتي مثلا فيها قولان قويان، مثلا واحد يقول حلال واحد يقول حرام. المؤمن اللي يخاف الله ويرجو ما عند الله ويريد أن يبتعد عن الشبهة يبتعد، هذه اتقاء الشبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني يختار ما فيه عزيمة له. هذا اللي أما الذي يريد الرخص يريد الرخص يريد كذا، سيجد في المذاهب كلها، سيجد في جميع المذاهب رخص، الرخص وصلت إلى أمور يعني غاية في الخطورة أحيانا، فليتتبعها لهوى نفسه ولحظ يعني شهوته، هذه مسألة بينه وبين الله عز وجل. الإنسان يستطيع أن يخادع كل أحد، لكن ما يستطيع يخادع الله عز وجل أبدا، ما يستطيع أن يخادع الله عز وجل، والله عز وجل أدرى بما في قلبك. أحيانا قد يظهر الإنسان بصورة المتنسك الراهب الورع الزاهد، هو يخادع الناس، لكن الله ما يخفى عليه شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي يعلم السر وأخفى، الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. الله عز وجل يعلم خلجات النفس، خلجات الضمائر قبل أن تصدر في أقوال أو أفعال أو تصرفات. ولذلك المؤمن حقيقة يجب أنه يكون قريب من الله عز وجل، يستطيع خداع الناس لكن رب الناس إله الناس ما يمكن خداعه. ولأجل هذا دائما المؤمن خاصة في زمن الفتن يحرص على أن يأخذ بالعزائم، يأخذ بكذا حتى يبتعد عن يعني السقوط في، لأن أحيانا الآن الناس كلها رخص 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 وبعدين ما بقي من الدين شيء. يعني تتبع الرخص مثلا هذا سيقول بالإنسان أنه يتجرد عن يعني دينه، ما يبقى شيء. إذا في اللباس رخصة وفي الصلوات رخصة وفي الشراب رخصة وفي يعني الأشياء تجتمع على الإنسان قد تهلكه، قد يعني يتجرد من الدين، نسأل الله العافية والسلامة. أم عمر بارك الله فيها تقول أحيانا الإنسان يفكر بالنذر لكن ما تكلم، هل يلزمه النذر؟ لا يا أخت الفاضل، بالنسبة لحديث النفس، بالنسبة لما يحصل من يعني حديث في النفس وفي الخاطر وفي القلب ما يتلفظ بالإنسان، مثل قضية الحدث، مثل قضية الطلاق، مثل قضية النذر، مثل قضية الوعد بشيء، هذا كله ليس له أثر في الواقع، هذا حديث نفس بارك الله فيك. أم ليث من العين بارك الله فيها، طبعا أشكرك يا أختي أم ليث، هي طبعا تقول حلقة أمس كان حول قضايا يعني ما يتعلق بالآثار التي تحصل بعد الخلاف بين الزوجين، تريد حلقة خاصة عن حقوق الأبناء والزوجة بعد الطلاق. أبشر إن شاء الله بإذن الله، أعدك إن شاء الله في الأيام القادمة أنني أخصص شيء من هذا القبيل. مرفت من فرنسا ما شاء الله سألت 8 أسئلة، تقول في سؤال الأول تقول لما أقف أصلي أولادي صغار يأتون حولي وأمامي وكذا ماذا أفعل؟ يا أختي مرفت بارك الله فيك، أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، الصلاة هذه صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ولذلك الإنسان إذا جاء يصلي ينبغي أن يتفرغ من كل شيء إلى هذه الصلاة، يخرج من كل شيء إلى هذه الصلاة. فأنت يا أخت الفاضل عندك وقت طويل يعني بين الصلوات، يعني أعتقد بأن الأولاد لن يأتوا في صلاة الفجر مثلا أو العشاء، سيأتون بين هذه الصلوات. ولذلك أخت الفاضل حاولي قدر المستطاع إذا جئت تصلين أن تتفرغي للصلاة، والتفرغ للصلاة، وكثيرا ما يعني وجهت أخواتي وبناتي أمهاتي من خلال هذا البرنامج استعمال بعض الوسائل، حتى والله لو تطلب الأمر أنك تتصلين بجارتك تجلس مع الأطفال مدة 10 دقائق هذه ما دمت أنك تشغلين، فهذا شيء قليل، شيء قليل. والأمهات أنا ما أعتقد أني سأقوم بدور الأمهات في تعليمهم كيف يعني يشغلون الأولاد، أنتن أدرى بهذا وهذه مهمتكن أنتن. فأخت الفاضلة حاولي قدر المستطاع لا تدخل الصلاة إلا وأنت قد تفرغت من الشواغل والمشوشات والأمور التي تقطعك عن حقيقة الصلاة. فقضية والله يأتون أحيانا، إن شاء الله صلاتك صحيحة ما عليك شيء يعني من هذه الناحية، يعني لو أنهم صعدوا على ظهرك مثلا وأنت ساجدة، أو أنك حملت أحد منهم وأنت في القيام، أو قطع عليك الطفل الصغير الصلاة يعني من أمامك، كل هذا صلاتك صحيحة ولله الحمد. لكن أنا أجزم بأنك ستعيشين أو ستؤدين الصلاة وأنت قلقة وأنت متحفزة متوترة، ما تخشعين في الصلاة لأن حركة الأولاد. ولذلك أخت الفاضل الصلاة ينبغي للإنسان أن يتفرغ لها، ولو أخرتيها عند آخر الوقت يعني أشغلتيهم مثلا، نومتيهم، أشغلتيهم بألعاب بشيء ثم ذهبت تصلين، هذا شيء يعني طيب. وليس بالضرورة أن تصلي في أول الوقت، إذا والله في أول الوقت يكون مشغولين أولادك طيب، تقول لا والله كذا ممكن بعد نصف ساعة بعد ساعة، يكون أفضل لمصلحة قلبك ولمصلحة هذه الصلاة. الأخت برفة تسأل عن، تقول ما حكم تحريك السبابة أثناء التشهد؟ أخت الفاضلة تحريك السبابة أثناء التشهد سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء كانوا يشيرون بالوحدانية لله عز وجل، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يشير بأصبعه، وهي لها حالتان أو صفتان. الحالة الأولى أن تضمين الأصابع الثلاثة وتضعين الإبهام عليها وتشيرين بهكذا بهذه الطريقة. الحالة الثانية أن تجمعي الخنصر والبنصر وتحلقين بين الإبهام والوسطى وتشيرين بالأصبع بهذه الطريقة، هذه الصورة الثانية، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، يبدأ من أول التشهد وينتهي بآخر التشهد، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. في أقوال موجودة، بعضهم يقول عند الدعاء، وبعضهم يقول عند الشهادتين، وبعضهم يرى أنه يحرك شديد. اللي يظهر لي أنا بعد بحث طول بحث وتأمل ونظر أن السنة في رفع الأصبع أنه من أول التشهد ترفعينه بمثل هذه الطريقة، حتى وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل بأصبعه هكذا عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مستحبة يا أخت الفاضل. لو ما رفعت الأصبع ما عليك شيء، الصلاة صحيحة، لكن تركت سنة، والمسلم ما ينبغي له أن يتساهل بترك السنن سواء في الصلاة أو في غيرها. مربة تسأل تقول ما هي الحركات التي تفسد الصلاة؟ أخت الفاضل، أولا الحركات في الصلاة على 4 أقسام، حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مستحبة. أما الحركة الواجبة فكل حركة في مصلحة الصلاة مما يؤثر على صحة الصلاة فإنها تجب على المصلي. مثال، أنت تصلين الآن وتبين أن الملفع أو الثوب أو العباية عليها نجاسة، يجب عليك أنك تخلعينها بحيث أنك ما يظهر شيء من بدنك، ما يظهر شيء من بدنك، لأن صلاة المصلي بثوب النجس باطلة. فأنت ما عرفت قبل الصلاة، عرفت أثناء الصلاة، أو سقط على الإنسان شيء، أو أحد أطفالك لا قدر الله ليلعبون حولك جاء ومر عندك، فإذا به يعني كان مثلا أكرمكم الله متبول فوقع شيء على ثوبك، يجب عليك أن تتحركي لإزالة النجاسة. هذا واحد. حركة محرمة ما تجوز، يعني تبطل بسبب الصلاة، وهي الحركات التي فيها استدبار للقبلة، مثلا يلتفت الإنسان بحيث تكون الحركة يستدبر القبلة، أو الحركات المتوالية من دون تحديد عدد، وإن كان الفقهاء يقولون 3 حركات، وبعضهم يقول 2، بعضهم يقول 3، لكن الصواب حركة متوالية اللي يشاهد الإنسان المصلي يقول هذا ما يصلي، هذا قاعد يلعب، هذا اللي لو جاء شخص ونظر إليه قال هذا ما يصلي، هذا يلعب، هذه ليست بصلاة، هذه تبطل بها الصلاة. أما الحركة المكروهة فهي الحركة لغير حاجة، مثل بعض الناس الآن هو يصلي فجأة قال بغترته هكذا، ثم شوي يرجع الغترة هكذا، ما في سبب، شوي يحك راسه، شوي ينزل شوي حك لحيته، هذه حركات مكروهة. يعني ينبغي لنا في الصلاة إلى الشغل، الصلاة خير موضوع. الحركة المستحبة الحركة إلى فرجة في الصف مثلا، واحد ترك الصف الأمامي فيتقدم الإنسان حتى خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة المصف فسدها، أو واحد شاف فرجة بجنبه فيعني تحرك إلى جهة اليسار أو إلى جهة اليمين حسب موقفه. هذه من الحركات المستحبة. أيضا طبعا هذه من الحركات المستحبة. أما الحركات المحرمة مثل ما ذكرت لك استدبار القبلة، الحركات المتوالية التي تجعل عرفا من ينظر إلى هذا يقول هذا ما يصلي هذا يلعب، يعني مثل شخص الآن مثل ما ذكرت لك يعني حركات بحيث أنه تكون متوالية، يعني بعضهم حتى أنه ينظر في الساعة أو يطلع ورقة من جيبه يقرأها أو ينزلها مثلا، موجود هذا. لا تضحكوا، يمكن بعضهم يضحك، موجود حتى موجودة في بعض مساجدنا، تجد خاصة اللي أخلد إلى الأرض وعنده الدنيا أهم شيء عنده تجد مهووس بهذا الأمر، ما حتى أنه يسلم الإمام وهو ما يدري كم صلى الإمام، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء ما صلوا. هذا اللي حركات متوالية بحيث أن جميع أركان الصلاة أو جميع ركعات الصلاة فيها مثل هذه الحركات. الأخت ميرفت تقول بأنها يعني هي تعوذ أولادها بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة قبل ما تخرج، تقول من المنزل، تقول هل يمكن أقولها وهي عليها الدورة؟ نعم يجوز لك أن تأتي بجميع الأذكار حتى لو كانت مشتملة على آيات قرآنية، وعليك الدورة لأن نخرج هذه على أنها أذكار وليست قرآن. طيب فضل أبو إسماعيل.
السلام عليكم سيدي، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
في عندي سؤال الله يرضى عليك بالنسبة للرسائل اللي تيجي على الموبايلات.
إيه.
اللي هي بيجي بقول لك إنه والله اعمل كذا وإنه كذا، يعني إذا بتبعت أي رسالة لأي واحد أو لازم تبعتها لواحد أكثر من واحد ولا بيصير فيك كذا وبيصير فيك كذا، يعني هذه الرسالة هل هي فيها حقيقة في الشيخ ولا لا؟
طيب أبو إسماعيل.
يعني بنعرف إنه كل واحد ببعت لك الرسالة هي بقول لك إذا ما بعرسلتهاش لعشرة أو لعشرين بيصير فيك كذا أو بيصير لك كذا.
طيب واضح أبو إسماعيل. أبشر.
هل هو حقيقة هذه؟
أبشر.
الله يخليك.
مرحبا.
الله
طيب كم بقى؟ طيب. الأخت ميرفت أيضا في سؤالها الآخر تسأل تقول أحيانا تتنجس السجادة، يعني تقول على الأرض تقع النجاسة أو على السجادة، تقول عندنا ما في شيء اسمه غسيل، تقول كيف يعني نطهر هذه السجادة؟ طبعا أخت الفاضل أول لابد أن نعلم بأن النجاسة على نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية ما هي؟ النجاسة التي جاء الشرع بتعيينها على أنها نجاسة وهذه لا يمكن أن تطهر، مثل نجاسة الكلب، نجاسة الخنزير، فالكلب بعينه وبذاته نجس، يعني لو غسلناه بجميع بحار الدنيا ما يطهر، الخنزير كذلك لو غسلناه بجميع بحار الدنيا ما يطهر، هذه تسمى النجاسة العينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة العينية الطارئة على محل طاهر، يعني مثل البول أكرمكم الله أو العذرة أو الدم المسفوح، هذه نجاسة عينية أيضا لكن وقعت على محل طاهر، مثل السجادة، مثل الأرض، مثل السكين أثناء ذبح الذبيحة مثلا، مثل دم المرأة الحائض على ثوبها كما في الحديث الصحيح أقرصي يقول سلم ثم انضحيه بالماء. فالمقصود بأن هذه النجاسة أخت الفاضلة يجب تطهيرها بالماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعراب الذي بال في المسجد قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، فأغرقت النجاسة بالماء. فالنجاسة اللي على السجادة يجب أنها تغسل بالماء. تقول والله ما عندنا وممنوع والنظام وكذا، يجوز تطهيرها بالبخار، لأن هذه مسألة طبعا مبحوثة عندنا من خلال المجامع الفقهية، يقولون هذه النجاسة إذا زال عينها بالبخار فهل تطهر السجادة أو يطهر الثوب؟ الجواب نعم، فإذا أزيلت بأي نوع من أنواع المنظفات أو المطهرات أو ولو كان بالبخار، أهم شيء أنها تزول فتذهب عينها وريحها ولونها، تذهب العين، يذهب أكرمكم الله مثلا البول، وتذهب رائحته أيضا، ويذهب أثره، ما يبقى شيء. وإذا وجد شيء من الخطوط أو شيء فهذا معفو عنه، لأن اليسير معفو عنه كما هي القاعدة الشرعية. فما في بأس يا أخت الفاضلة، بس أهم شيء أول شيء الماء. تقول والله ما نستطيع، النظام يمنع، القانون يمنع، ما نستطيع أصلا نستعمل هذا الشيء، ممكن تذهبين بها إلى مغسل من المغاسل اللي عندكم وينظفونها بالبخار. مرفت تسأل تقول أثناء الصلاة أحيانا يظهر شيء من القدم أو من الجسم، فيعني أرجعه مباشرة، يعني أتستر مثلا وأتحجب في الصلاة. تقول ما الحكم أختي الفاضلة؟ أولا بالنسبة للمرأة إذا تعمدت في الصلاة أن تظهر شيئا من شعرها أو بدنها فإن الصلاة باطلة. طبعا عندنا قاعدة قبل ذلك، المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين في قول جماهير أهل العلم، والقدمين في قول بعض الفقهاء. فالمقصود بأن القدم لو ظهر شيء منها ما نبطل الصلاة، لكن المرأة ينبغي لها أن تستر قدميها. فإذا ظهر شيء من شعرها تعمدت ذلك، أو تعمدت مثلا إظهار شيء من يعني مثلا ذراعها تعمدت، بطلت الصلاة. إذا والله ظهر غصبا عنها مثل ما يقول غلبها الأمر، فجأة سقطت اللي على رأسها مثلا الوقاية مثلا، فإن يجب عليها أن تعيدها مباشرة. ظهر شيء من قدمها تغطيه في العباية مثلا أو في البالطو أو في يعني ما يسمى ب يعني ثياب الصلاة. فإذا هذا اليسير إذا استمر زمنا طويلا مع علم المصلية بطلت الصلاة. يعني لو أفترض الآن ظهر شيء من شعرك بهذه الطريقة، ظهر شيء من الشعر، فالواجب عليك ما هو؟ مباشرة ترجعينه. إذا علمتي وظهر هذا الشعر وظهر واستمر فترة تركتيه أنت اختيارا مش نسيانا، لا اختيارا، بطلت الصلاة. وهذا حتى على الرجال، من ظهر إذا ظهر شيء ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، لو ظهر شيء من فخذه ولو كان يسيرا فطال الفصل، يعني طال الوقت وهو عالم بذلك، بطلت صلاته. مرفت تقول في فرنسا بعض المساجد أثناء الجمعة يحصل ضغط كبير، يقول تقول بأن يفتونهم بأنهم إذا سجدوا يسجدون على ظهور الرجال، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، إذا صلى الناس في مسجد وما في مكان للسجود فإنهم يسجدون اللي في الصف الثاني يسجد على ظهور الصف الأول، والثالث على ظهور الثاني بهذه الطريقة، وهذا مشروع فيه آثار مرفوعة بارك الله فيك. مرفت تسأل تقول زوجها، نعم زوجها تقول من فترة كان يربي الطيور، تقول كان يتكاسل للأسف الشديد يعني في قضية سقيها وإطعامها، تقول بعضها يموت، تقول الآن ندم على ذلك متأثر جدا، ما الحكم؟ لازم يندم ولازم يتأثر، لأن هذه مما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام برعايتها والمحافظة عليها. أولا قضية حبس الطيور في الأقفاص لسماع تغريدها هذا محل كلام بين أهل العلم، منهم من يحرم ومنهم من يكره ومنهم من يبيح، والصواب الإباحة، يجوز للإنسان أن يتخذ البلابل والطيور واللي لها أصوات جميلة ويتمتع بها، جائز الحمد لله. الأمر الثاني قضية أنها تحبس وتترك هذا لا يجوز، محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مرة مسافر جاءه طائر الحمرة ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، قال من فجع هذه بفراخها؟ ردوا عليها فراخها، أخذوا فرخين من فراخها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقه جاء يوم القيامة يسأل. ولذلك أخت الفاضل أقول لزوجك توب إلى الله ويستغفر ويندم ولا يعود لمثل هذا أبدا. وإذا كان يريد أن يربي الطيور عليه أن يلتزم بغذائها وشرابها ومحافظة عليها حتى من الناحية الصحية، وهذا مما أمرتنا به الشريعة. أختي لين من سوريا والأخ أبو إسماعيل أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، وإن شاء الله يكون الجواب في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.